بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه لحظة كريمة وساعة طيبة ألتقي فيها بإخوة أكارم وأحبة أفاضل، بمسؤولي ومنسوبي وطلاب هذا الصرح المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الاجتماع أن يحقق لنا أجمعين فيه الخير والفائدة والبركة، وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. موضوع هذه الكلمة عن آداب طالب العلم، ومعلوما أولا أن العلم وأن طلب العلم يعد أشرف المواهب وأعظم العطايا، لأن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على العلم وتحصيله. فبالعلم يميز المرء بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبالعلم يعرف الحلال والحرام، وبالعلم تتعلم الأحكام، وبالعلم يتحقق الفقه في دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة. وآثار العلم وثماره على أهله وطلابه كثيرة في دنياهم وأخراهم. وسالك طلب العلم أو سبيل طلب العلم سالك طريق خير ورفعة له في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطلب العلم سبيل إلى الجنة، ومن الشر جنة، وأيضا للعبد وقاية من الجنة، وهو كله بركة على محصله إذا أخلص النية واتبع السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي نصيب كبير وحظ عظيم. ولهذا جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على العلم ومبينة شرف أهله وفضلهم. ويكفي أهل العلم شرفا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته في أشرف مشهود به: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وميزهم عن غيرهم وشرفهم على من سواهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فرق بين من هداه الله وبصره وأنار قلبه وبصيرته وهداه إلى سبيل العلم وتعلمه، وبين ما هو وبين من هو ماض في جهله. ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم وهو يسلك سبيل الطلب أن يعرف آداب طلب العلم، وهذه من أهم المهمات وآكدها، لأن آداب الطلب هي عنوان سعادة الطالب وفلاحه. بل قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من أجلة علماء التابعين، قال: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، لعظم مكانة الأدب وحاجة طالب العلم إليه، وأن طالب العلم إن لم يتحل بآداب طالب العلم لا ينتفع بعلمه، بل ربما كان علمه حجة عليه لا له. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعنى عناية دقيقة بالآداب، وأن يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة على التحلي بآداب طالب العلم. ولعل الله جل وعلا بمنه وفضله ييسر لنا في هذا اللقاء شيئا من مهمات آداب طالب العلم، شيئا من مهمات طالب العلم، آداب طالب العلم التي ينبغي أن يكون متحليا بها. وأول ذلك وأعظمه شأنا إخلاص طالب العلم النية لله في طلبه للعلم. ومما يعينه على هذا الإخلاص أن يستشعر أن طلبه للعلم هو من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال الزهري رحمه الله: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم. فهو يعد من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرب والعبادات عموما لا تقبل إلا بالإخلاص. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه. ولهذا فمن طلب العلم لا يطلبه إلا للرياء أو للسمعة أو للصيت والشهرة أو ليماري به ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك من الخوارم للنية، فإن طلبه للعلم ولو كثر ولو عظم حظه من العلم حفظا ومذاكرة وكثرة في جلوس مجالس العلم، فإنه لا يستفيد من ذلك عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. ولهذا كان متأكدا على طالب العلم أن يعنى عناية عظيمة بتجديد النية والإخلاص. ولهذا تجد جماعة من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم في العلم بحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، تنبيها للداخل في العلم والساعي في طلبه إلى تجديد النية وإصلاح القصد وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل, وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل بأن لا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول من الآداب المتعلقة بالطلب, طلب العلم. الأمر الثاني أن يكون طالب العلم منطوي في قلبه على النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم, وهذه مهمة للغاية. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى وجود النصيحة في قلب طالب العلم معنى ذلك أن يخرج من قلبه الغل والحسد والغش والخيانة والمكر, كل هذه تخرج إذا كان فعلا قلبه منطوي على أو محقق فيه النصح. والنصيحة هي إرادة الخير للغير, وأن تحب للآخرين ما تحب لنفسك, وأن تحب للآخرين ما تحب لنفسك من الخير, وأن تأتي للآخرين الذي تحب أن يؤتى إليك, وأن تعامل الآخرين بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. فيمضي في الطلب ناصحا, ناصحا محققا النصيحة, النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم, والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم, وعامتهم. فإن هذا النصح إذا تحقق به القلب عظم شأن العبد, عظم شأن العبد وعظمت خيريته, وعظم أيضا فلاحه في دنياه وأخراه. الأمر الثالث أن يعتني طالب العلم بالعمل الذي هو مقصود العلم, أن يعتني بالعمل الذي هو مقصود العلم, لأن مقصود العلم العمل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يهتف بالعلم العمل, فإن أجابه وإلا ارتحل, فإن أجابه وإلا ارتحل. الخطيب البغدادي له رسالة نفيسة للغاية أسماها: اقتضاء العلم العمل, لأن هذا هو المقصود. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به, أنزل القرآن ليعمل به. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المقصود, تذكر والاهتداء بهدايات القرآن, الاهتداء بهدايات القرآن. والحديث الذي تقدم معنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه, يتناول التعلم لألفاظه والتعلم لمعانيه, ليس فقط التعلم لألفاظه بضبطه وضبط المخارج وما إلى ذلك, هذا مطلوب, وأهم من ذلك العمل الذي هو المقصود, الذي هو المقصود من إنزال القرآن وأيضا إنزال السنة التي هي وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن تكون همة الطالب ويطلب العلم متجهة إلى العمل. والعلم الذي يتعلمه طالب العلم إما فرائض واجبات ونهي عن آثام ومحرمات, هذا يلزم طالب العلم أن يعمل به وأن يحققه. ومنها سنن ومستحبات ورغائب. وفي هذا يقول بعض السلف: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. هذا في ماذا؟ نعم في السنن. أما الفرائض، أما المنهيات والمحرمات والكبائر هذه شأنها آخر، لكن لا، لما يمر عليك سنن ورغائب ومستحبات ميدان المنافسة لا تقرأ، بس لا تقرأ قراءة فقط من يحصل علما، وإنما اجعل لنفسك حظ. وهذا معنى قوله ولو مرة، يقصد بقوله ولو مرة أي اجعل لك حظ من هذا الذي تعلمته، لأنك إن فرطت في هذا وأصبحت فيما بعد تعلم هذا الذي تعلمته ولم تعمل به من السنن، يكون غيرك أسعد بعلمك منك، يكون غيرك أسعد بعلمك منك، ويكون غيرك أعظم انتفاعا بعلمك منك. وكان بعض السلف يقول في دعاه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يصل الإنسان إلى هذه الحال؟ إذا كانت همته متجهة للعلم فقط، وليست عنده همة في العمل بما يتعلم من هدايات القرآن الكريم. كذلك من الآداب، آداب طلب العلم، الأمر الرابع الاستقامة، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والاستقامة هي لزوم الجادة وعدم الاعوجاج والانحراف. الاستقامة أن يلزم الجادة، أن يستقيم كما أمر، كما أمر أين؟ في العلم الذي تعلمه. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرني أو أوصني بأمر أعتصم به، يعني يريد شيء جامع. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. فالاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويؤكد على أمر الاستقامة ولا سيما في هذا الزمان، لأن طالب العلم يتعرض في طلبه للعلم لصوارف، يتعرض لصوارف، يتعرض لملهيات، يتعرض لفتن وشواغل تصرفه. ولهذا كم من إنسان خطأ خطوة جيدة في العلم والتعلم والعمل ثم جاءت صوارف أبعدته، جاءته صوارف أبعدته وألهته عن العلم والعمل، وربما فتن. ولهذا ينبغي أن يعمل طالب العلم على المجاهدة لنفسه على الاستقامة على صراط الله المستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الأمر الخامس التدرج في الطلب، التدرج في طلب العلم، يطلب العلم متدرجا في طلبه للعلم. وقد قال بعض السلف من رام أو طلب العلم جملة فاته جملة. خير لك أن تحفظ، ولهذا يقول من رام العلم جملة فاته جملة، إنما العلم حديث وحديثان. الآن لما تجد في نفسك نشاط قوي للطلب ثم تجلس في يوم بسبب قوة النشاط الذي حدثت لنفسك والرغبة العظيمة التي حدثت عندك ثم تحفظ في يوم 100 حديث ثم تشعر أن هذا شيء ثقيل ومتعب وتترك، هل هذا خير لك أو تمضي كل يوم حديث حديثين، كل يوم حديث حديثين ثلاثة، إن وجدت قوة زدت ثالثا ورابعا متدرجا؟ أحب العمل إلى الله ماذا؟ أدومه وإن قل. أحيانا بعض الطلاب يحصل له حماسة ثم يجمع على نفس الشيء كثير ويشعر أن العلم ماذا؟ ثقيل جدا، وأن لا يستطيع أن يمضي في الطلب فيترك، والسبب الخطأ في الطريقة، عدم التدرج. الله عز وجل قال وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نقل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عن بعض أهل العلم أنه قال معنى الربانيين أن يبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره. قال الحافظ ابن حجر في الفتح أي بالتدريج. وإنما السيل من اجتماع ماذا؟ النقط. السيل الكثير من اجتماع النقط، فإذا أخذت العلم نقطة نقطة حديثا حديثا متمهلا مستمرا ثابتا على الطلب تجد الأثر الكبير العظيم والعاقبة الحميدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب، سادسا أيضا من الآداب حفظ الوقت، وهذه مهمة جدا في طلب العلم، حفظ الوقت، أن يعمل طالب العلم على حفظ وقته وأن يعلم أنه مسؤول عن هذا الوقت، وخاصة مرحلة الشباب، هذه المرحلة ثمينة جدا في الحياة. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 وبدأ بماذا؟ شبابك قبل هرمك. مرحلة الشباب مهمة جدا في حياة المرء، ما يصلح أن يضيعها هكذا سبهلة، لا، ينبغي أن يدرك قيمة هذا الوقت خاصة مرحلة الشباب. ولهذا كما أن العبد يوم القيامة يسأل عن عمره كله، عن عمره كله فيما أفناه، سيسأل أيضا يوم القيامة سؤال خاص عن مرحلة الشباب، مع أن إذا سئل عن عمره فيما أفناه تدخل مرحلة الشباب أو لا تدخل؟ تدخل، ومع ذلك نص في الحديث على أنه يسأل عن شبابه. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه، مع أن الشباب داخل في العمر، إذا سئل عن العمر الشباب مرحلة الشباب من العمر. فإذا قال قائل إذن لماذا؟ لأهمية هذه المرحلة، مهمة جدا في حياة الإنسان مرحلة الشباب، فيعمل على هذه، يعمل في حياته ولا سيما في شبابه على حفظ وقته، وألا يضيع وقته في ما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة. والآن في هذا الزمان من أعظم الأمور خطورة على الشباب في إضاعة الوقت وإهلاكه الجوالات وما فيها من أشياء يراها وأمور يسمعها ويمضي وقته فيها، يعني بعض الشباب قد يذهب منه في يومه ساعات عديدة ما يشعر بنفسه، حتى إن بعضهم ربما ينادى للصلاة ومن شدة غفلته مع ما يراه في هذه الجوالات من ملهيات ما يقوم للصلاة أو يقوم متأخرا. هذه خطيرة جدا، لكن إذا أدرك هذا الأمر وأهمية الشباب وأهمية حفظ هذا الوقت فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم، فإنه بإذن الله يسلم له وقته ويحفظ له وقته، ويطلب من الله أن يعينه على ذلك. الأمر السابع أن يصون العلم الذي يتعلمه عن كل ما لا يليق بالعلم، ولهذا فإن العلم محترم وله حرمة، وأيضا العلماء الذين يعلمون العلم محترمون ولهم حرمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يصون العلم، صيانة العلم بصيانة مجالسه، صيانة العلم بصيانة كتبه، صيانة العلم بصيانة العلم نفسه، يصون العلم عن كل ما لا يليق بالعلم، عن كل ما لا يليق بالعلم. لعلكم يعني تدركون أحيانا، وهذا كثير، يعني بعض التصرفات التي لا تليق بطالب العلم تجد بعض العوام يرونه ويحدثون أو يتحدثون عنه، يقولون هذه ما تليق بطالب العلم، ما تليق بطالب العلم. ولهذا ينبغي أن يصون طالب العلم العلم، يصونه في نفسه، يصونه في مجالسه وأماكن تلقيه، ولا سيما إذا كان التلقي للعلم في هذا المكان المبارك والمسجد العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف، وأيما شرف. قد جاء في مسند إمام أحمد سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى هذا المسجد، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، لم يأتي إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فكأنما ينظر إلى متاع غيره، كأنما ينظر إلى متاع غيره. فهذا شرف أن يكون الطلب في هذا المسجد المبارك. ولهذا أوصي كل من أكرمهم الله عز وجل بأن كانوا طلابا، يسر الله لهم هذا الشرف، أن كانوا طلابا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعنوا عناية عظيمة بالأدب، أدب الطلب، ولا يعلموا علم يقين أن سلوكهم في هذا المسجد له تأثير لا يعلمونه، لا يدركونه، ربما لا يدرك كثير منهم. الآن لما يأتي الزوار يوما بعد يوم وينظرون إلى هذه الحلق، حلق العلم في المسجد، يغبطونكم على هذا الخير، ويتمنى كثير منهم أن لو كان أولادهم معكم في هذه المجالس. لكن إذا فوجئ بتصرفات لا تليق بالمكان يصدم، لأنه يرى أن هذا المكان وهذه المجالس لها أثر عظيم جدا، أثر عظيم على الطالب، على المحصل للعلم. ولهذا ينبغي أن يصون طالب العلم العلم ومجالسه وكتب العلم، أيضا كتب العلم لا يتعامل معها كتعامله مع أي شيء. ولهذا ما تطرح طرحا في الأرض ولا تلقى إلقاء، وإنما تحمل برفق وتفتح برفق وينظر فيها برفق، ويبتعد عن التعامل معها التعامل السيء. بعضهم تجد كتابه ربما في شهر يتمزق من سوء تعامله مع الكتاب، هذا كله ما يليق أبدا، ما يليق بمقام العلم وشرف كتب العلم ومكانتها العظيمة. أيضا من الأمور المهمة وهو الثامن، الصبر، الصبر، الصبر في الطلب وفي العمل، يصبر ويصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طلب العلم يحتاج إلى صبر، والصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكلها يحتاجها طالب العلم ويحتاجها كل مسلم، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يقاوم، لا يستطيع أن يقوم بالعلم وعبائه وحمله والعمل به، ما يستطيع، ولا يستطيع أن يقاوم الفتن والصوارف والملهيات، لا يستطيع أن يقاومها. فإذا تحلى بالصبر صبر نفسه، معنى صبر نفسه أي حبسها، ألزمها، زمها، أطرها على الحق أطرا، إذا لم يكن عنده صبر ينثني من أول الطريق، ينثني عن العلم وعن العمل بالعلم وعن التحلي بآداب العلم إلى غير ذلك. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم ألا التحلي بالصبر، وأن يكون من أهله. الأمر التاسع: لزوم خشية الله في السر والعلانية، لزوم خشية الله في السر والعلانية والغيب والشهادة. قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الأثر: كفى بخشية الله، كفى بخشية الله علما. والإمام أحمد يقول: أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم متصفا بهذه الصفة: يخشى الله في الغيب والشهادة والسر والعلانية. وإذا كان خاليا يعتني بهذا المقام عناية عظيمة: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته. والخشية هي التي بإذن الله سبحانه وتعالى تنجي العبد من ذنوب الخلوات. هذه ذنوب الخلوات هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ذنوب الخلوات هذه مشكلة عظيمة جدا. الذي ينجي منها الخشية، استشعار خشية الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما ازداد العلم بالله وعظمته وجلاله وكماله، ازداد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ازداد خشية من الله. وأصل العلم خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم الذي لا يورث خشية من الله ليس علم، لم ينتفع به. وقال ليس علم، يعني ليس بعلم قد انتفع به صاحبه، لم ينتفع بعلمه إذا لم يحقق فيه الخشية. فيعتني طالب العلم بهذا عناية عظيمة. عاشرا وبه نكتفي: الدعاء. أكثر يا طالب العلم من الدعاء، أكثر من الدعاء، دعاء ربك سبحانه وتعالى. قد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال بعض أهل العلم: ما أمره بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم كما في حديث أم سلمة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقدم في السؤال والطلب العلم النافع على ماذا؟ على الرزق الطيب والعمل المتقبل. وذلك لأن الرزق الطيب والعمل المتقبل لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بالعلم، لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعنى بالدعاء، ولا سيما الدعوات الجوامع المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوات الجوامع المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الدعاء العظيم الذي علمه معاذ رضي الله عنه، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها الدعاء العظيم وأوصي به كثيرا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، قال علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. هذه دعوة عظيمة جدا، احرص على أن تكثر منها، ينفعك الله عز وجل به، اللهم اهدني وسددني. قال واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. كذلك الدعوة التي في صحيح مسلم حديث ابن مسعود كان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. كذلك الدعوة العظيمة التي في القرآن وكانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيكثر طالب العلم من الدعاء ويفوض أمره إلى الله ويسأل ربه أن يعينه وأن يوفقه وأن يحفظه وأن يثبته وأن يهديه صراطه المستقيم. بهذا تكون انتهت هذه الكلمة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لي ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وصدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا وسددنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.